مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة للعام 36 بعد 104.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمساجد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الأخير عن المتابعات والشواهد، وبينا الفرق بين المتابع والشاهد. ومبحث الاعتبار كما يعني هو ظاهر ومرتبط بهذين المبحثين، فكما بين وذكر الحافظ في أن الاعتبار هو تتبع الطرق. نعم، يعني الباحث أو المحقق إذا أراد أن يحكم على حديث ما بالصحة أو الضعف أو الحسن، فلن يتسنى له هذا الحكم إلا بتتبع الطرق، أن يتتبع طرق هذا الحديث من السنن والمسانيد والأجزاء. وهذه بلا شك مهمة المحدثين، وهي مهمة شاقة، فالمحدثون الأوائل كانوا يتتبعون طرق الحديث بين البلدان وليس بين الكتب فقط، فكان يسافر أحدهم مئات الأميال كي يبحث عن طريق واحدة لحديث حتى يتمكن من الحكم على الحديث، فيرحل أحدهم من بلد إلى بلد من أجل تتبع طرق حديث واحد. فلذلك حفظ الله بهم هذا الدين، وكانوا أئمة يذكرون بالجميل من أهل الحق إلى أن تقوم الساعة، فرفع الله ذكرهم بهذا الجهد الذي بذلوه. ولكن الأمر بعد أن استقرت الطرق في الأجزاء والكتب والمصنفات، فصار الأمر عند الباحث لا يتعدى إلا أنه يجتهد في تتبع طرق الحديث من هذه المصنفات التي صارت جاهزة عنده. وهذا أيضا عمل شاق بلا شك، ليس سهلا، خاصة إذا كان هذا الباحث وهذا العالم يستخرج الطرق من المخطوطات التي يصعب على أحد أن يعني يقرأ الصفحة الواحدة فيها، فضلا عن أن يتتبع ما فيها من إيش من طرق. وممن رفع الله شأنه في هذا الزمن بهذا الجهد في هذا الباب إمام السنة الألباني رحمه الله، هو كان فارس هذا الميدان في هذا الزمان، فحباه الله عز وجل بالهمة العالية التي يعني صار يحصده عليها الحاسدون ويستخف بها الناقمون، يعني لا يهتمون بهذا الأمر، يستخفون بجهد الشيخ في هذا الباب، وكان رحمه الله تعالى كما ذكر أنه كان يجلس في هذه المكتبة الظاهرية في مكتبة الظاهرية في دمشق الساعات الطوال يبحث في الأجزاء والمسانيد والمصنفات والصحاح عن طرق الأحاديث حتى فتح الله عز وجل عليه في هذا العلم وحتى صنف هذه المصنفات التي تعجز الهيئات العلمية عن تصنيفها فكتب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة والإرواء وهي كلها كتب حديث فيها طرق من يقرأ في هذه الكتب يعجب من سعة تبحر هذا العالم في جمع طرق الحديث الواحد مما يجعلك تكون على يقين أو على شبه تسليم له مثلا بصحة هذا الحديث أو بضعفه لما أتى به من إيه من تتبع يصعب لأي أحد أن يقوم به هذا هو الاعتبار هذا هو الاعتبار الذي قصده الحافظ هذا التتبع للطرق فمن من أروع ومن أفضل الأمثلة التي يعني يستطيع الباحث أن يقف عليها في زمننا هو ما كتبه الشيخ الألباني في هاتين السلسلتين على وجه الخصوص الصحيحة والضعيفة من هذا التتبع للطرق وبلا شك طبعا الشيخ رحمه الله مسبوق بهذا وليس أول من أتى بهذا ولكني أذكر هذا كمثال لعالم معاصر كان يتتبع الطرق من المصنفات المؤلفة الكتب بخلاف ما كان يقوم المتقدمون من الرحلة بين البلاد وكما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى الحديث لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه هذه القاعدة حتى نتبين صحة مأخذ الحديث ويطمئن الباحث إلى الحكم الذي يحكم به عليه أن يتتبع طرق وروايات الحديث وفارس هذا الميدان في تتبع الألفاظ ليس الطرق فقط وهذا الذي ينبني عن تتبع الطرق لأن ما المقصود بتتبع الطرق أن تعرف مرويات هذا الحديث من ناحية الرجال ومن ناحية الألفاظ ليس الرجال فقط طبعا الرجال حتى تحكم على الحديث بالصحة أو الضعف فإن وجدنا أن الحديث يصح من هذه الطرق فجاءت المهمة الأصعب وهي تتبع ألفاظ هذه الطرق ففارس هذا الميدان بلا منازع الألباني فهو الذي أسس في هذا الزمان هذا الصرح في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتابه حجة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة صلاة الكسوف من هذا التتبع الدقيق الذي تعجز عنه الأجهزة الحديثة نحو هذه الحاسوبات الحاسوب هذا الذي يتتبع الذي يعني هناك بعض البرامج الحديثة التي من خلالها ممكن تتتبع طرق ألفاظ الحديث هذا الحاسوب يعجز أن يقوم بمقام به هذا الإمام من هذا التتبع الدقيق للطرق وللألفاظ وأن يجمع بينها في سياق واحد وأن يفصل اللفظ الصحيح عن الضعيف عن المنكر عن الشاذ تتبع دقيق يعجز عنه تعجز عنه الأجهزة الحديثة نعم فهذا هو الاعتبار هو تتبع الطرق والذي يترتب عليه تتبع الألفاظ والأئمة القدامى كانوا يحرصون على هذا أضرب مثالا واحدا بالزهري الذي يعد أول من جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان الزهري يكثر من السماع من سالم ابن عبد الله بن عمر وكان يسمع في الوقت نفسه من نافع مولى بن عمر ولكنه كان إذا سمع الحديث من نافع لم يكتفي به بل يسمع بل يذهب كي يسمع الحديث نفسه من إيه؟ من سالم. فكان نافع يقول أنا أعجب من زهريكم هذا، أو انظروا إلى زهريكم هذا يسمع الحديث مني ثم يذهب كي يسمعه من سالم. فهذا من تتبع الزهري. لأن الزهري كان يعلم أن سالما رحمه الله كان ألصق بأبيه وأعرف بحديث أبيه من نافع مولاه مولى بن عمر. والشاهد أن الزهري كان حريصا على إيش؟ على هذا التتبع. رغم أنه سمع الحديث من ثقة ونافع، ولكنه كان يعيد سماع الحديث مرة أخرى من باب التتبع. ليش؟ من سالم مولى، من سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة.
نعم. وأيضا أحب أن أضيف إلى الكلام السابق مما أنا رأيته بنفسي من صبر العالم الرباني العالم النحرير الذي يصح أن يقال عنه إنه عالم حديث، وهو يعد من أعظم ثمار الألباني على خلاف ما قد يظن بعض الجهلة من الحزبيين وأهل البدع، وهو شيخنا ربيع الذي يعد ثمرة من أعظم ثمرات الألباني، وهو يعد أعظم تلاميذ الألباني. يعلم هذا من علمه، وجاهل هذا من جهله. فرأيت الشيخ حفظ الله كيف أنه أيضا عنده نفس هذا الصبر والصلف في تتبع طرق الحديث. فكان حفظ الله تعالى إذا أراد أن يعرف الحكم الحديث ما يتتبع طرقه ما استطاع من إيش من الكتب. وكان حفظ الله شيخنا حفظ الله ربيع يعظم الألباني ويعظم علم الألباني أشد التعظيم. فكان نحن نعتمد على ما قاله الشيخ، ولكنه لا يكتفي بما قاله الشيخ، لأنه كما علمنا لا يقلد، ولكنه كان في الغالب يميل إلى إيش؟ إلى ما قاله الألباني، ويعجب من إيه؟ من سعة علم الألباني في تتبع الطرق. ولكنه حفظ الله تعالى كان يجتهد في أن يطلع على الأسانيد بنفسه في المسانيد وفي السنن، ويقلب الصفحات حتى يصل إلى الحديث ويقرأ إسناده من أوله متتبعا لرجاله. والأعجب أنه أحيانا قد يجلس ساعة كاملة، وهذا رأيته بنفسي يكتب طرق هذا الحديث خط يده حفظ الله، هذا إلى وقت قريب إلى العام الماضي أصلا. كان حفظ الله تعالى شيخنا يصنف مصنفا كبيرا ولم ينشر حتى الآن، لم يطبع، وأنا يعني صاحبته برهة ويكتب هذا المصنف الجديد الذي لم يطبع، وهو تتبع حديث بحت، ينقد حفظ الله كتابا لأحد علماء هذا العصر أو أيضا من علماء الحديث، ولا أذكر اسمه لأنه ذكرته يعرف الكتاب، وهو حفظ الله حتى الآن لم ينشره. فالشاهد أنه حفظ الله رأيته كيف أنه يجلس يتتبع طرق هذه الأحاديث وهي أغلبها أحاديث معلة، أحاديث معلة قد أعلت بعلل، فيتتبع طرقها بدقة ويكتب هذا، يكتب الأسانيد ويكتب الطرق والألفاظ حتى يصل إلى نقد هذا الحديث من ناحية الموافقة لهذا العالم الذي ينقضه ومن العلماء المعاصرين، أو المخالفة ببيان الخطأ الذي وقع فيه في إعلال هذا الحديث. فهذا نموذج عملي لعالم رباني نحسبه يسير على إيش؟ على طريق من سبقه من أئمة هذا العلم، وهذا هو العالم. أما هؤلاء الذين لا يعرفون قدر هؤلاء العلماء ولا قدر ما يبذلونه من أوقاتهم وأعمارهم لحفظ هذا الدين، فهؤلاء حق لهم أن يضعوا رؤوسهم في التراب وأن يبكوا على أنفسهم. فهؤلاء الذين يغمزون بل يطعنون بل يسبون هؤلاء الأكابر من العلماء، حق لهم أن يعاقبوا من قبل الله عز وجل. أن الله عز وجل يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم ومن يهتك سترهم، ومن يهتك سترهم لأنهم لم يحفظوا قدر هؤلاء الكبار، بل لم يعرفوا قدرهم أصلا، أنهم لم يجالسوهم ولا يدركون عظم البذل الذي يبذلونه من أجل حفظ هذا الدين. والله عز وجل جعل من سنته أنه يحفظ هذا الدين بالعلماء. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا الحفظ يكون بالعلماء وليس بالجهلة ولا بالمتسكعين في الطرقات ولا بأصحاب المظاهرات، أصحاب الخرافات، هؤلاء كلهم يضيع بهم الدين، يضيع الدين. ولذلك إذا قبض الله عز وجل العلماء رفع هذا العلم، خلاص رفع، إن الله يرفع العلم بقبض العلماء. هذا يكون عند قيام الساعة. نعم، نعوذ بالله من أن نبلغ هذه الفتن وهذا الزمن. طيب أقرأ ثم المقبول.
قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي أن يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة.
طيب الله المستعان. نعم، الحديث المقبول هو الصحيح أو الحسن، الصحيح بقسمي أو الحسن بقسمي، هذا مقبول، هذا مقبول. ولكن هذا المقبول قد يعمل به وقد لا يعمل به، ومعنى هذا أنه قد يوجد حديث صح أو حسن ولكنه ليس لم يجري عليه العمل. وممن أفرد هذه الأحاديث التي ليس عليها العمل الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير الملحق بجامع الترمذي في آخره، فقد افتتح العلل بذكر الأحاديث التي ليس عليها العمل وإن صحت من ناحية الإسناد. وبلا شك ولا يسلم يعني له رحمه الله في كل هذه الأحاديث، فهناك أحاديث قد يقول البعض أنه لم يجرى إلى العمل وقد ثبت العمل بها عن علماء آخرين، وقد بيّن هذا أيضا وشرحه ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي. نعم، فهذا الكتاب مظنة هذا الباب، الأحاديث التي لم يجري عليها العمل. وهناك أيضا من صنف في فيما لم يصح فيه حديث في الباب، فيقول لم يصح في هذا الباب حديث. هذا وإن هذا بخلاف هذا المبحث، ولكنه يعني يتعلق به من ناحية أنه يقال إن هذا الباب لم يأتي حديث عليه العمل فيه، سواء صح أو لم يصح. هناك من صنف في هذا فيما لم يصح فقط، يقول لم يصح حديث في هذا الباب. وهذا المقبول إن صح العمل به، يعني سالما من المعارضة، فهو الذي يسمى بالمحكم. المقبول الذي سالم من المعارضة والحديث المحكم. وأما الذي عورض هو الذي يأتي الكلام عليه في المبحث التالي، ومبحث مختلف الحديث، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.